بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن علي الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويؤيده أنهم ذكروا أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع عند الخيار على وضع المشتري. نعم، ويمكن أن يحمل قولهم ويمكن أن يحمل قولهم بكون التصرف فسخا على كونه دالا عليه وإن لم يتحقق به، وهذا المقدار يكفي في جعله مقابلا للقول. ويؤيده ما دل من الأخبار المتقدمة على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد وسقوط الخيار، كما اعترف به في الدروس وصرح به في التذكرة. في هذه المسألة كنا نبحث عن أن التصرف الذي قلنا بأنه يمكن أن يتحقق به الفسخ ويكون دالا على الفسخ كالقول، هذا التصرف فاسخيته للعقد هل على نحو الكشف أم على نحو السببية؟ قلنا بأنه هناك قولان ولكل قول أدلتهم الخاصة. الذين تمسكوا بأن التصرف هو دال هو سبب على الفسخ استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول بأن ظهور كلمات الفقهاء عندما يقولون التصرف بأن التصرف فسخ، هذا ظاهره بأنه سبب للفسخ، بحيث قبل التصرف لم يكن هناك فسخ، بمجرد أن يحصل التصرف يكون فسخا، فهذا يدل على السببية. وثانيا أن في كلماتهم هناك مقابلة، يعني وكأن الفسخ له فردان، فرد يتحقق بالقول والفرد الآخر يتحقق بالفعل والتصرف. ونحن نعلم بأن الذي يتحقق بالقول إنما يكون القول هو السبب في الفسخ لا أنه كاشف. فبهذه القرينة أنه نفهم بأن الفعل أيضا يكون سببا، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث بأنهم اتفقوا على أن النية لا تكون فاسخة، فإذا النية والقصد لا يمكن أن تكون فاسخة، إذا التصرف هو الذي يكون فاسخا. الآن المصنف يريد أن يجمع بين القولين ويوجه هذه الأدلة الثلاثة بأن مراد هؤلاء أيضا يمكن أن يحمل على ماذا؟ يحمل على القول بالكاشفية لا بالسببية. لذا يقول يمكن أن نحمل كلام هؤلاء الذين قالوا بأن ظاهر قول الفقهاء أن الفسخ أن التصرف فسخون أنه يمكن أن يراد منه ماذا؟ الكاشفية، كاشفية الفسخ. زين، فإذا عندما نقول التصرف فسخ ليس بالضرورة أن يكون هو التصرف هو الفاسخ في الحقيقة، بل قد يكون دالا على الفسخ بعد أن تحقق الفسخ بشيء آخر بقدر آخر يمكن الجر. ثم لا شك ولا ريب أن القول يكون هو الفاسخ، ولكن الفعل يكون دالا على الفسخ، لذا صار قسمان للفسخ، فسخ قولي يتحقق بالقول، وفسخ فعلي يكون دالا على الفسخ، فتتحقق المقابلة بين القول وبين الفعل حتى يكون لكل قسم خصوصيته. ومما يؤيد هذا الكلام بأن التصرف هو دال على الفسخ أن كثير من الروايات مثل الرواية صحيحة ابن رئاب كانت ماذا؟ كان يقول فإذا ذلك رضا بالبيع ولا شرط له، يعني لا خيار له. نعم، وكذلك بالنسبة إلى النبوي بأنه حلفوه هل كان راضيا به أم لا في تلف الحيوان في 3 أيام. وكذلك العلامة في التذكرة يذكر كلاما يشبه لهذا الكلام، ويؤيد أن الميزان الحقيقي إنما هو للقصد والنية، وإنما التصرف يكون دالا. بالنسبة إلى مسألة يقولون بأنه لو شخص باع جارية وجعل لنفسه خيار، ولنفرض أن الخيار أسبوعا، والمشتري هو في الحقيقة له 3 أيام خيار الحيوان، هسه إذا سواها أسبوع مثلا، وفي خلال هذا الأسبوع نعم البائع وطأ هذه الجارية التي انتقلت عنه في أيام خياره، يقولون خياره يسقط، ولكن خيار المشتري إذا سكت لم يقل رضيت ولم يقل لم أرضى، يقولون بأن سكوته لا يدل على رضاه حتى يكون خياره ساقطا. نعم، ليش؟ لأن السكوت أعم من الرضا. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ بأن المناط والميزان الحقيقي هو ماذا؟ هو الرضا لا القول الدال عليه. زين، إذا الميزان والحكم يدور مدار ماذا؟ الرضا. فهذا مما يقوي بأن التصرف لا موضوعية له، وإنما يكون كاشفا عن الرضا. زين، السرقائل أن يقول بأنه زين، أنتم أجبتم عن دليلين من أدلة القائلين بالسببية، ولكن ظاهر الفقهاء اتفقوا على أن النية لم تكن كافية في الفسخ، والحال أن الفعل لو كان كاشفا معنى ذلك أن تكون النية ماذا؟ هي الفاسخة، والفعل يكون دالا عليه وكاشفا عن هذا السبب. نقول نعم، اتفاق الفقهاء عندما قالوا بأن النية المجردة لا تكون فسخا، يعني إذا لم تكن مقارنة للفعل. نعم، كل واحد يقول بأن النية المجردة عن الفعل الكاشف لها لا أثر لها. ليش؟ لأن النية ما لم تظهر بقول أو بفعل لا قيمة لها. انزين، فلذا عندما قالوا بأن النية لا تحقق الفسخ أرادوا بذلك النية المجردة، وأما النية المقارنة للفعل فلا أحد يستطيع أن يقول بأن هذه النية لم تكن مؤثرة. وهذا هو شأن ماذا؟ هو شأن كل الفسوخات والإنشاءات التي لا يعتبر فيها القول. ونحن عندنا إنشاءات يعتبر فيها القول، مثل شنو؟ مثل عقد الزواج، بالفعل والمعاطاة لا يمكن حصوله مثلا، هذا لا. ولكن الإنشاءات اللي يمكن أن تكون بالفعل بالمعاطاة مثلا مثل البيع وما شابه ذلك، إذا كان عند الإنسان قصد، إذا كان هذا القصد وهذه النية مقارنة للفعل بحيث الفعل يكون كاشفا تكون مؤثرة، وإلا فلا تكون مؤثرة. إذا يكون المدار مدار القصد والنية، ولكن هذا القصد وهذه النية
مقارنة
للفعل يحتاجان إلى كاشف. هذا الكاشف تارة يكون فعليا وتارة يكون قوليا. الشيخ الأنصاري يقول ممكن أن نشكل على هذا الاستدلال إشكال واحد، بأن الفقهاء أجمعوا على أن الفسخ القولي يكون القول سببا للفسخ. نعم، القول سبب، إنما الاختلاف بالنسبة إلى الفعل أنه كاشف أو سبب، ولكن القول متفقين على أنه سبب. فعلى هذا التقريب الذي ذكرتموه وجعلتم محط الاهتمام على ماذا؟ على النية والقاصد. فمعنى ذلك في حتى الفسخ القولي يكون التركيز والاهتمام بماذا؟ بنفس النية والقصد، لأن القول لا يمكن أن يتجرد عن ماذا؟ عن النية. لا يمكن أن يتجرد عن النية. فنفس الكلام نقول بأن النية المجردة عن القول لا تنفع، كما أن النية المجردة عن الفعل لا تنفع. صحيح؟ قلتم بأن الفعل لأنه مصاحب للنية ويكون كاشفا لها يكون ماذا؟ يكون مؤثرا. القول أيضا خصوصيتها هكذا، لا يمكن للقائل أن يقول رضيت وليس له نية الرضا بالمعاملة، أو يقول فسخت ولم يكن له كراهية بالنسبة إلى المعاملة.
نعم.
فدائما القصد أيضا مصاحب لها. فعلى هذا الكلام وعلى هذا التقريب أن نقول حتى في الفسخ القولي القول يكون كاشفا لا سببا، وهذا ما لا يستلزم به أحد. شيخ الأنصاري يشكل هذا الإشكال من دون أن يجيب عنه، يقول بالأخير بأنه سواء استطعنا أن نجمع بين القولين أم لم نستطع أن نجمع بين القولين فإن المسألة ذات قولين. القول الأول هو القول بأن الفعل يكون سببا، والقول الثاني بأن الفعل يكون كاشفا، ثم يذكر ثمرة لهذين القولين. يقول ويمكن، يعني بعد ما ذكر المصنف أدلة من قال بالسببية ومن قال بالكشف، الآن يريد أن يجمع بين القولين، وذلك بالإجابة عن الأدلة الثلاثة التي استدل بها القائل بالسبب. يقول ويمكن أن يحمل قولهم، يعني قول الفقهاء، اللي هذا هو مفاد القول الدليل الأول لهم، بكون التصرف فسخان على كونه كون التصرف دالا على الفسخ، وإن لم يتحقق الفسخ بهذا التصرف.
نعم.
واضح؟ يعني أيضا يقال بأن التصرف فسخ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون معناه السببية، بل قد يكون
معنى الكاشفية،
بمعنى الكاشفية، وأيضا يعبر عنه كذلك.
نعم.
وهذا المقدار يعني بكونه
كاشفا
ودالا يكفي في جعله مقابلا للقول. ليش؟ لأن القول
سبب،
وهذا يكون كاشفا. ويؤيده بأن المراد من كون التصرف فسخا أنه ماذا؟ أنه دال على الفسخ ما دل من الأخبار المتقدمة مثل صحيحة ابن رياض. نعم، على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد وسقوط الخيار لا الفعل، كما اعترف به في الدروس وصرح به في التذكرة حيث ذكر أن قصد المتبايعين لأحد عوضي الصرف في المعاملة الصرفية قبل التصرف رضا بالعقد. يعني أنت تعلم بأنه في بيع الصرف يجب أن يكون القبض والتقابل، يقول بأنه الرضا، نعم، قصد المتبايعين ورضاه بالعقد يكون ماذا؟
رضا بالعقد،
يكون رضا بالعقد ومصححا للعقد. القصد قصد المتبايعين لأحد العوضين. وإن اعتبر كونه كون هذا الرضا مكشوفا عنه بالتصرف، فإذا التركيز ماذا؟ على الرضا، على القصد، غاية ما هناك التصرف يكون كاشفا. فمقتضى المقابلة، لأنه بين الإجازة وبين الفسخ، هو كون كراهة العقد باطنا وعدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرف. فكما أن الإجازة الرضا بالعقد يكشف عنه التصرف،
نعم،
كذلك الفسخ كراهية العقد
يكشف عنه التصرف،
يجب أن يكشف عنه التصرف، فالتصرف يكون كاشفا. ويؤيده يعني ويؤيد أن التركيز هو على ماذا؟
على الرضا،
على الرضا للتصرف. أنهم ذكروا أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع بالخيار على وطئ المشتري.
نعم.
بس احنا عكسنا بالشرع، ماكو مشكلة بأنه إذا باع البائع جارية وجعل لنفسه مثلا خيار ثلاثة أيام، البائع المشتري هو بحد ذاته ماذا؟ المشتري للحيوان له ثلاثة أيام، المشتري في الثلاثة أيام وطأ الجارية، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون رضا، يعني هذا التصرف، تصرف يعني وإسقاط الخيار. زين، البائع يراجع بأنه أنت أسقطت خيارك ولا بعد الخيار موجود، أفرض أنه يقول بأنه وإن وطأها نعم أريدها، صحيح؟ يقولون إذا سكت السكوت أعم من الرضا، لذا لا يدل على سقوط خياره وإمضاء العقد إلا إذا نطق بذلك. ماذا نفهم من ذلك؟ أن السكوت أعم من الرضا، بأن التركيز والمهم هو الرضا. ويؤيده أنهم ذكروا أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار على وطئ المشتري صاحب الخيار أيضا، معللا بأن السكوت لا يدل على الرضا، فإن هذا الكلام ظاهر في أن العبرة بالرضا. وصرح في المبسوط بأنه لو علم رضاه بوطئ المشتري سقط خياره، لو علم من دون تصرف، إذن ماذا؟ الرضا. فاقتصر في الإجازة على مجرد الرضا. فإذن إلى الآن قوينا الكاشفية وأجبنا عن دليلين من أدلة من قال بالسببية. الآن الدليل الثالث الذين قالوا بالسببية ماذا قالوا؟ قالوا بأنه ظهور اتفاقهم على أن الفسخ بالمطلق الإنشاء لا يحصل بالنية، بل لا بد من حصوله بالقول أو الفعل، هذا دليلهم الثالث. كان يقول وأما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالنية فمرادهم بها نية الانفساخ، أعني الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها بفعل مقارن لهذه النية له، يعني لها في الواقع لأنه كن أولها بالقاصد.
نعم.
يعني النية المجردة لم تكن مؤثرة.
نعم.
وأما مع اقترانها، مع اقتران النية بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره فيما يكفي فيه الفعل، مثل الفسخ الذي يكفي فيه الفعل، لا شك ولا ريب إذا كان مقرونا بالنية النية تكون مؤثرة، إذ كل ما يكفي فيه الفعل من الإنشاءات يعني من غير النكاح مثلا اللي يشترط فيه اللو، كل الإنشاءات التي يكفي فيها الفعل ولا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل، بأن النية الواحدة المجردة لا تكفي، القول نعم الفعل يكون ماذا؟ كاشفا عن هذه النية، فتكون النية مقارنة للفعل هنا تؤثر. فإذا التأثير الحقيقي لماذا؟ للنية، ولكن بشرط أن تكون مقارنة للفعل بحيث يكون الفعل كاشفا ودالا عليها، لأن الفعل لا إنشاء فيه، فعل مو لفظ حتى بإطلاق وكذا وظهور، فالمنشأ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفعل لعدم دلالة الفعل على المنشأ. واضح؟ إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ قلنا بأنه دائما النية هي المؤثرة، وأما الفعل فلا لا أثر له، وإنما يكون كاشفا. لماذا؟ لأن الفعل دائما يكون مقارنا للنية. هذا نفس التعليل بالنسبة إلى القول موجود، والحال أنه عندنا إجماع بأنه في القول يكون القول ماذا؟ سببا لا كاشفا. هذا الإشكال يطرح المصنف من دون أن يجيبه. يقول نعم يلزم من ذلك، من هذا التقريب الذي ذكرناه، بأن الإرادة دائما تكون مقارنة للفعل. الإرادة هي النية مقارنة للفعل، فيكون التأثير للنية والإرادة، وإنما الفعل يكون كاشفا. نفس هذا التقرير يمكن أن يكون بالنسبة إلى
القول.
زين. يقول نعم يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا، وإنما يكون اللفظ كاشفا، لأن اللفظ أبدا مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل الدال على الفسخ. عينا مثل مقارنة الإرادة إلى الفعل، مقارنته إلى
القول.
وقد ذكر العلامة، هذا الذي ذكره العلامة لا ربط له بهذا الإشكال، يقول وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة بأن اللازم بناء على القول بتضمن الوضع للفاس عود الملك إلى الواطئ مع الوضع أو قبيله فيكون حلالا. نعم. إذن هسه إحنا إذا أراد البائع أن يطأ الجارية التي باعها نعم في زمن خياره، يجب أن نقول إما التصرف نعم يكون دالا على أن الفسخ قد تحقق آنا ما، بحيث كان الفسخ في ملكه فكان حلالا، أو نقول بأن بالفسخ ماذا يتحقق؟ مقارنة للفسخ يتحقق رجوع الملكية إليه فيكون الوضع في ملكه فيكون حلالا. يجب علينا أن نوجه الأمر هكذا. هذا وكيف كان، فالمسألة ذات قولين. زين. ذات قولين، يعني البعض قال بالسببية والبعض الآخر قال بالكاشفية. ما بيفت شيء المطلب. يقول فالمسألة ذات قولين، ففي التحرير العلامة قوى حرمة الوضع الذي يحصل به الفسخ، وهذا دليل على أنه يقول بالسببية، فإذا كانت الوضع هو السبب للفسخ معنى ذلك أنه أول أجزاء الوضع يكون حراما. نعم يكون حراما. نعم يحصل الفسخ بالوقت، ولكن العقد يكون ماذا؟ باطلا، لأنه في ملك غيره. ففي التحرير قوى حرمة الوقت الذي يحصل به الفسخ، وأن الفسخ يحصل بأول جزء منه فيكشف عن عدم الفسخ قبله. واضح؟ هذا القول بالسببية، هذا القول يترتب على القول بالسببية، وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع. إذا وهب شيئا أنت تدري بأنه الهبة إلى غير ذي الرحم تكون جائزة. فإذا وهب شيئا لشخص ثم باعه، هذا الفعل نريد أن نجعله ماذا؟ فسخا للهبة. نفس الكلام أيضا، من قال بأن هذا العقد باطل لأنه في ملك الغير، نفهم منه بأنه ماذا يريد؟ يريد السببية، وإلا لو كان كاشفا لكان العقد قد جرى على ملكه. لقائل من يقول ما هو الرابط بين الفسخ في الخيار وباب الهبة؟ نقول أحدهما ملازم للآخر، فمن قال بأن الفسخ الفعلي هو سبب يجب أن يقول هنا بالنسبة إلى العقد في الموهوب له بعد الهبة أيضا يجب أن نقول بأنه سبب. زين. وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع. إذن العقد باطل ولكن التصرف يدل على الرجوع عن الكذب، كما في الشرائع وعن المبسوط والمهذب والجامع. والحكم في باب الهبة والخيار واحد، لا تشكلوا علينا بأنه هذا قياس مع الفارق. وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين، أم في الخيار أم في الهبة، ما لم يختر بأن هذا الوضع هل يكون سببا للفسخ فيكون هو الوضع باطل وحرام، وكذلك الرجوع والعقد على ما وهبه، أم لا يكون كاشفا فتكون كلا التصرفين ماذا
صحيحا
مع حكمه بصحة رهن بالخيار، فقط صحة الرهن باعتبار أنه الرهن لا يخرجه عن ملكه. وجزم الشهيد، الشهيد بعد هنا اختار الكشف، لذا قال وجزم الشهيد والمحقق الثانيان، الشهيد الثاني والمحقق الكركي بالحل، حل الواضح نظرا إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن فيكون كاشفيا. هسه ما هو ما هي الثمرة المترتبة على القولين؟ هذا ما يذكره بعد وصل